عليه وسلم كلماتٌ أقولهن في حروف الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. فراض الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. لا إلا السعي من وجه آخر في آخره. وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف.
نعم، هذا الحديث حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة، وكان صحابيا جليلا وآلت إليه الخلافة بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبويع بالخلافة واستمر فيها أشهرا. ثم لما رأى الفتنة بين أهل الشام وأهل العراق آثر حقن دماء المسلمين وآثر الصلح، فتناجل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وتحقق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتحقق بذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في تنازله رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، جمعا للكلمة وحقنا للدماء وإنهاء للفتنة بين المسلمين. فكان هذا التنازل خيرا عظيما للمسلمين، واجتمعت الكلمة وحقنت الدماء، وسمي هذا العام عام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا فيه ووضعت الحرب أوجارها، ولله الحمد. فهذا من فضائله رضي الله عنه، فضائله كثيرة. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت. فدل هذا على مشروعية القنوت في الوتر، وأنه يدعى لهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية: ولا يعز من عاديت. وفي رواية: اللهم وصلى الله تعالى على محمد، صلى الله تعالى على النبي. فدل هذا على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر، وأنه يقول هذا الدعاء الوارد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن، فدل على أنه دعاء مستحب ومتأكد في القنوت. وإن أضاف إليه أدعية أخرى مما ورد في الكتاب والسنة فلا، لكن يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن، والحسن رواه للأمة، فهو دعاء مؤكد في قنوت الوتر. وإذا أضاف إليه أدعية مشروعة فلا بأس بذلك. ولكن بعض الأئمة في هذا الزمان يأتون بعجائب في القنوت، خففون الصلاة جدا، صلاة التراويح خففونها جدا، ثم إذا جاء القنوت أطالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة حتى إن الناس يملون ويتعبون ويسأمون. فالتطويل هذا لا يجوز، يعني فيه مشقة على المصلين. وإذا رغب واحد أو اثنين فما تراعى حالة بقية المصلين من كبار السن ومن المرضى ومن الذين لهم أعمال وأشغال، هذا التطويل أمر محدث ينبغي تركه، وقد يكون بدعة، قد يؤول إلى البدعة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم يأتون بأدعية غريبة قد تبطل الصلاة، يأتي بمواعظ وسجع وأمور ليست أدعية إنما هي مواعظ. الكلام في الصلاة يبطلها، لأن الوعظ كلام ليس دعاء ولا قرآن، ليس دعاء ولا قرآن، وإنما هو كلام وعظ، فهو يبطل الصلاة. فيجب التنبه لمثل هذا. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكبير التقيد بها والعمل بها والتخفيف على الناس، في ذلك الخير الكبير. أنا أجزم من هؤلاء يريدون الخير إن شاء الله وأحسن الظن بهم، ولكن الخير في الاتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأجر في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات الجوامع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن تكفي، لأن فيها خير الدين والدنيا. وبدل ما يقول اللهم اهدني وعاف بضمير المفرد يأتي بضمير الجمع، نص العلماء على ذلك أنه إذا كان يخلص بجماعة أنه يأتي بضمير الجمع ولا يخص الدعاء لنفسه، إنما يقول اللهم اهدنا لمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، يأتي بضمير الجمع لأنه يدعو له ولمن خلفه يؤمنون على دعائه. وأما الرواية الأخيرة أنه كان يعلمهم دعاء يقولونه في قنوت الفجر فهذا ضعيف، وسبق الكلام عليه، وأن صلاة الفجر ليس فيها قنوت إلا في حالة النوازل كغيرها من الصلوات. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يترك كما يترك البعير، وليضع يديه قبل ركعتين، اخرجه الثلاثه. وهو اقوى من حديث وابن بن حزب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركعتين قبل يديه، اخرجه الاربعه. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذا من حديثان، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر في كيفية الانشطاط إلى السجود، كيفية الانحطاط إلى السجود، وما الذي ينبغي أن ينزل إلى الأرض أولا من المصلي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، بينما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، فهو مخالف لحديث أبي هريرة. المصنف تدخل كما سمعتم وقال إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر، وله لأن له شاهدا من حديث ابن عمر، وهو أن ابن عمر فعل هذا، يعني وضع يديه قبل ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه البخاري معلقا وموقوفا. معلقا يعني بدون سند، المعلق يعني بدون سند، والموقوف يعني انه من كلام ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذن فكيف يقول رحمه الله انه شاهد يقوي حديث ابي هريره مع انه اعترف بانه معلق وانه موقوف؟ فالمساله فيها اخذ ورد عند اهل العلم. جماعه اخذوا بحديث ابي هريره وراوا ان المصلي اذا انحط الى الارض يضع يديه قبل ركبتيه عملا بحديث ابي هريره، وجماعه اخرون اخذوا بحديث وائل بن حجر وقالوا لا بالعكس، بل يضع ركبتيه قبل يديه. وقالوا كما ان لحديث ابي هريره شاهدا فكذلك لحديث وائل بن حجر ايضا شاهد، استويا في حصول الشاهد اذا كان الشاهد له تاهيل. حديث وائل بن حجر له شواهد ايضا، كما ان لحديث ابي هريره شاهد كما قال المصنف رحمه الله. وايضا حديث ابي هريره فيه ما يدل على حديث وائل بن حجر، لانه نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير معروف ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه. اذا برخت البعير تشوف اول ما يصل الى الارض، اليس كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نبرك مثل بروك البعير، فمعناه لا نضع يدينا قبل ركبتينا، لان اذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا اشبهنا البعير الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. حديث قدر حديث ابي هريره يشهد لحديث وائل بن حجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض مقدم البعير عند البروق، وعند القيام اول ما يرتفع عن الارض ايش؟ مؤخره، ليس كذلك؟ البعير اول ما ينحط الى الارض في البروق مقدمه، وعند القيام اول ما يرتفع مؤخره. فنهينا عن التشبه بالبعير كما نهينا عن التشبه بجمله من البهائم في الصلاه، نهينا عن التشبه بالتفات الثعلب وافتراش السبع، ونهينا عن نقر الغراب. فنهينا عن التشبه بجملة من البهائم في الصلاة ومنها البعير. فإذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا فقد تشبهنا بالبعير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن فتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه ليست صحيحة، ولهذا قال ابن القيم إنها مقلوبة، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه من أجل يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر. فإن قلب على الراوي هذا مما يسمونه بالمقلوب عند المحدثين، إذن فيكون الصحيح العمل بحديث وائل بن حجر، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينحط للسجود فكان يضع ركبتيه قبل يديه. وأيضا الرسول نهانا عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير أنه يضع يديه قبل ركبتيه، أول ما ينحط إلى الأرض مقدم البعير. فالمصلي يكون عكس البعير، حينما ينحط إلى الأرض يكون أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه عكس البعير، وعند القيام أيضا عكس البعير، أول ما يرتفع من المصلي إيش؟ مقدمه ولا لا؟ أول ما يرتفع من المصلي مقدمه، بينما البعير أول ما يرتفع عن الأرض مؤخره، فنخالف البعير في البروق وفي القيام. هذا هو المطلوب. اذا اتضح والحمد لله ان حديث وائل بن حجر هو الراجح، وانه هو الذي يوافق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بروق كبروق البعير، فهو الراجح والحمد لله. وتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبة، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. والعلامة ابن القيم تكلم بكلام نفيس على هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، راجعوها. نعم.
وعن
ابي
عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اما الذين قالوا ركبتي البعير في يديه، هذا غريب جدا، ما ركبتي البعير في يديه، الركب في اليدين، ما هو هذا معروف، الركبتان في الرجلين من البعير وغيره. نعم، هذه مغالطة قوله من ركبتي البعير في يديه، نعم مغالطة في الواقع. نعم.
وعن
ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 واشار باصبعه السبابه، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار التي عقد الإبهام.
قبل الدخول في شرح هذا الحديث، عرفنا الكلام في الحديثين، حديث وحديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، والراجح في العمل. لكن لا ينبغي أن يكون الخلاف في هذه المسألة وأمثالها أن يكون مثارا للتفرق والعداوات، لأن بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين إذا اختلفوا، إذا قرأوا هذا الخلاف أحد أخذ بهذا وأحد أخذ بالرأي الثاني، صار بينهم عداوة، أنت عدو للسنة، أنت فيك ما لا فيك، لا ما يجوز هذا. أولا هذه مسائل مستحبة ولا مكروهة، ليست واجبة ولا محرمة، فلا ينبغي أن يكون الخلاف فيها مؤديا إلى العداوة وإلى التجريح وإلى الرمي بمعاداة السنة. الكل مجتهدون، هذا متمسك بحديث وهذا متمسك بحديث، الحمد لله. ما دام ما ظهر لك رأي زميلك وأن ترى أن الحجة معك، اعمل بما ترى، ولكن لا تعادي أخاك الذي يرى أن الدليل معه. والأمر كله أولا هي مسألة اجتهاد، وثانيا كل واحد معه دليل، والمسألة لا تزال مجال للبحث، لن توصل إلى شيء، فليبين الحق ضالة المؤمن. أما العداوة وأما التجريح وأما التشهير، هذا أمر لا يجوز بين طلبة العلم، إنما يفعل هذا أهل الأهوى الذين يريدون أن ينتصر كل واحد لهواه ولو خالف الدليل. المكابرة والهوى نعم هي اللي تحمل على العداوة والمقاطعة والخصومة، أما الذي يبحث عن الدليل ويريد الحق ويريد الصواب فإنه لا يزعل ولا يجزع إذا كانت المسألة اجتهادية وخلافية، وأيضا المسألة ليست واجبة ولا محرمة، إنما هي مستحبة ولا مكروهة فقط، كراهة تنجي. فالواجب أن تزول هذه الحجازات من طلبة العلم، ما هو هذا أدب طالب العلم أبد، هذا أدب الذين يتبعون الهوى وينتصرون للرأي وينتصرون للنفس، هذا دأبهم وهذه صفتهم أهل الأهوى. أما أهل الحق فإنهم وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنهم إخوة ومتحابون، وكل منهم يعذر الآخر ما دامت المسألة مسألة اجتهاد في مسائل فرعية فقهية، ليست مسائل اعتقاد، حتى مسائل فقهية، وضع يدين قبل الركبتين أو وضع الركبتين قبل اليدين، لا مستهل في هذا. نعم نعم. حديث
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بمفعل السفادة رواه مسلم. وفي رواية له وخفض أصابعه كلها وأشار بالتي عقد الإذهان.
نعم، هذا في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين في على فخذيه في التشهد الأول والتشهد الثاني. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع يده كفه اليسرى على رجله اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط أصابع يده اليسرى يبسطها مضمومة على فخذه، أي يده اليسرى يبسط أصابعها مضمومة على فخذه موجهة رؤوسها إلى القبلة. أما اليمنى فإنه صلى الله عليه وسلم روي عنه في أصابعها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أنه يقبض الأصابع الأربعة إلا السبابة فإنه يرفعها ويشير بها إلى التوحيد. أما الأصابع الأربعة الثلاثة المتوالية الخنصر والبنصر والأوسط فإنه يضمها، وكذلك الإبهام يضمه معه، يقبض جميع الأصابع الأربعة الثلاثة المتوالية والإبهام، وأما السبابة فإنه يرفعها ولا يقبضها. هذه صفة. الصفة الثانية أنه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويرفع السبابة ويطلق الإبهام، يتركه مفتوح لا يقبضه، يتركه مفتوح على فخذه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يجعلهما كالحلقة، رأس الأصبع الوسطى يجعله مع رأس الإبهام كالحلقة ويرفع سبابته. فعلى كل الكيفيات السبابة مرفوعة، كل الكيفيات الثلاث السبابة مرفوعة، وإنما اختلاف الكيفيات فيما عدا السبابة. وكلها سنة، كلها سنة، أي صفة فعلها فإنه سنة. وحتى لو بسط أصابعها مثل اليسرى ومدها فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه يكون تاركا لسنة وليس تاركا لواجب. ثم بقيت قضية السبابة. السبابة لا شك أنها مرفوعة على كل الكيفيات، لكن تحريكها هل يحركها ولا ما يحركها، ولا يحركها تارة ويسكنها تارة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. منهم من يقول يحركها دائما في كل جلوس، دائما يحركها. ومن العلماء من يقول لا، يسكنها في كل جلوس ولا يحركها. ومنهم من يقول يحركها عند لفظ الجلالة، كل ما يمر لفظ الجلالة يحركها إشارة إلى التوحيد. ومنهم من يقول وهو قول الرابع يحركها عند التشهد، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس ثم يسكنها. يعني أربعة أقوال، إنه يحركها مطلقا، إنه يسكنها مطلقا، إنه يحركها عند لفظ الجلالة كل ما مر في التشهد أو في الدعاء كل ما مر لفظ الجلالة، أنه يحركها عند التشهد فقط. أربعة أقوال. على كل حال كل هذا الأمر فيه سهل، ولكن الأرجح والله أعلم أنه يحركها كل ما مر لفظ الجلالة سواء في التشهد أو في الدعاء، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. وأما قوله عقد 53 فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها حساب الأصابع أو جدول الأصابع. إحنا ما نعرفها، ما تعلمناها، لكنها طريقة حسابية عند العرب، ولا ما زال طلبة العلم إلى وقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض. حساب الفرائض من ما كان معهم الغرب ولا كانوا يكتبون، كانوا يستعملون جدول الأصابع، يسمونه جدول الأصابع، يحسبون بالأصابع، يعددونه كذا وكذا، السلاح عندهم. هذه طريقة حسابية عندهم نحن لا نعرفها. وإذا أردتم الاطلاع على ذلك راجعوا سبل السلام، طنعاني ذكر نموذج من حساب الأصابع في شرح هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا كان يقول سمعت أحد المشايخ يقول من خروج عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين خيشتين أفضل وحملي وكبرني وغني وغضبني، ويقول إن من دعا به فإنما دعا بالخير للدنيا والآخرة، فهل هذا الدعاء صحيح؟
هذا مداره على ورود الحديث. على كل حال إذا صح في الحديث فلا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد دعاء معين، فإذا ورد حديث بدعاء وقلنا لو دعا أيضا وزاد على هذه الألفاظ الخمسة بما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس، يدعو بين السجدتين، خصوصا إذا طال الجلوس بين السجدتين لا يسكت، يدعو. نعم يدعو بما تيسر. نعم الوجوب مرة أخذوه من أن الذكر بين السجدتين واجب ولا يثبت الإنسان، واجب، والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لي فيكون واجبا. نعم نعم
يكون واجبا في الإنسان العربي الذي منظور أن العرب تقول أخذ البعيد في يديه، وهذا من يتأيد حديث أبي هريرة.
وإن قالوا في لسان العرب فركب البعير في رجليه ليست في يديه، إلا قلنا أكواعك هذه ركب نسميها ركب، فنسمي أكواعك ركب. وهل أحد يقول لهذا إن الكوع ركبة؟ الكوع ركبة. نعم.
وهذا يقول قد
حصلت
بسنة الدعاء
أليس يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ارفعوا على أنفسكم فإنكم تدعون سميعا، وكما قال صلى الله عليه وسلم وما تكون ذلك. بالنسبة للمنفرد لا يرفع صوته، بالنسبة للمنفرد إذا كان يخلص لنفسه لا يرفع صوته، أما بالنسبة للإمام لا بد يرفع صوته حتى يسمع المأمومين، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ارفعوا على انفسكم، لان رفعه لاجل يسمع المامومين. نعم. نعم.
قضيه الشيخ هل دعاء النوافل يحتاج الى ابن حاكم البلد او الى المسلمين؟
نعم يحتاج الى عمل أهل الفتوى، المفتي في البلد الذي يسند إليه الأحكام الشرعية يشترط أنه يراجع في هذا، عرض الإمام يتصرف بدون رجوع إلى المسؤول عن الفتوى في البلد. نعم. ولا الفتوى في البلد ترجع إما إلى المفتي وإما إلى قاضي البلد المعتمد. نعم. هذه الأمور فوضى. نعم.
كثير من طلاب العلم في رمضان يصلون في الحرم صلاة التراويح والقيام، وإذا جاء حفظ القرآن يمنعون الناس من الصلاة ويقولون إن حفظ القرآن بدعة ولم يثبت، وإذا كان كذلك فلماذا لا ينبه على علة الحرم وجزاكم الله خيرا؟
لا ينبه على أئمة الحرم ولا غيرهم، لأن دعاء ختم القرآن ليس بدعة، سنة، وكان موجودا في عهد الإمام أحمد، وقد ذكره صاحب المغني عن الإمام أحمد وأنه أدرك عليه أهل الحجاز وأهل كذا وكذا. القرون المفضلة موجود في عهد القرون المفضلة، فلو كان بدعة ما أقره، والدعاء مطلوب، الله جل وعلا أمر بدعائه، والدعاء عند ختم القرآن في الجملة يعني ختم القرآن مظهرة للإجابة، فلا يصل إلى حد البدعة. وإذا كان لا يسوغ لهم يخرجون من المسجد ولا يشوشون على الناس يقولون لهم هذا بدعة، ما ساغ تطلع عنه خلاص لا تشوش على الناس. نعم، الناس عندهم علماء وعندهم لو كان بدعة لا منعوا من هذا. نعم.
فضيلة الشريف، لو نظرنا إلى البعير وهو واقف وجدناه يضع يديه على الأرض، بينما الإنسان إذا وقف يقف على رجليه، فإذا ورق البعير على الأرض وضع ركبته أي يمكن طريق الجدلان أي يمكن بالجان أي يمكن بالجان تمام يجري على الأرض بشده، أما الإنسان فهو يقف على رجليه ويداه غير ملتفتان للأرض، فإذا سجد وضع يديه على الأرض. ثم إن حديث واقف كحديث واقف كفاية الفعل، أما حديث أبي هريرة فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده الحديث الصحيح وهو حديث ابن عمر، فنرد التوضيح الحديثي لله
تعالى. وضحنا وقلنا إن حديث وائل بن حجر يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، وأما حديث ابن عمر ففيه اختلاف، فيه اختلاف وفيه قلب على الراوي، وفيه مخالفة لوضع البعير. البعير ما يضع يديه قبل ركبتيه، وإنما يضع ما يضع ركبتيه قبل يديه وإنما يضع يديه قبل ركبتيه، ونحن أمرنا بمخالفته لأن نضع ركبتينا قبل يدينا خلاف البعير. الأمر واضح، وأما المغالطات والمماحلات فلا شأن لنا بها. نعم. يقول ابن القيم انه يحنيها يسيرا، ما يخليها واقفة، يحنيها يسيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا غالب الأستاذ يكون فيها الخروج في صلاة الفجر والتكبير.
نعم.
في بلادنا غالب الأستاذ يكون فيها الخروج في صلاة الفجر والتكبير.
سؤال
هل
ينكر
على الكمال في هذه المسألة؟
هذه المسألة
شعب وهي خلافية،
هذا التوضيح. مسألة الخلوف في الفجر مسألة خلافية، فما سمعتم من هذه الشافعية ونسبوا إلى المالكية أيضا أنه سنة في الفجر، فإذا كان الإمام شافعيا أو مالكيا وهو يرى هذا فلا تنكر عليه، لأنه يرى هذا وهو مقلد لإمامه وماشي عليه، لا تنكر عليه. أما أنت إذا صرت إمام أنت تمشي على الذي تراه هو الراجح. نعم. والإمام المسجد ليس لك عليه سلطة، لكن لو بحثت معه من باب البحث طيب، هذا شيء طيب، إن اقتنع ورجع الحمد لله، وإما اقتنع فلا داعي للمشاهدة ترك الصلاة مع الجماعة، لأن بعض الناس قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأن الإمام يخرج الفجر، هذا غلط، صلي معهم وإن قلت الإمام الحمد لله والواسع. نعم.
تبليغ
إذا كان الجماعة كثيرين فلا بأس بالتبليغ، التبليغ إنما يكون عند الحاجة، إذا وجدت حاجة فالتبليغ سائغ. نعم. وإذا كان ما في حاجة الجماعة يسمعون صوت الإمام فلا داعي للتبليغ، لكن بعض الإخوان يقول ما في داعي للتبليغ مع وجود مكبر الصوت في الوقت الحاضر في الحرمين، يقول المكبر الصوت يعتريه ما يعتريه، قد ينقطع في أثناء الصلاة، فوجود المبلغين من باب الاحتياط. نعم. المهم كثرة الجماعة، إذا كان الجماعة كثيرين ما يسمعون الإمام بالصوت المجرد فلا مانع من اتخاذ المبلغ حتى ولو كان فيه مكرهون، لأن المكرهون يعتريه ما يعتريه، وكثيرا ما ينقطع في أثناء الصلاة، فوجود المبلغ يكون فيه حيطة. نعم.
ما معنى قول
الصنعاني رحمه
الله
وجدنا تجديفا الكمال لمدته بعرق وتطويل لرأس برقعته؟
لا،
ما تأملت هنا. أنا شفت النظم اللي في فاتحة سبل السلام لكن ما تأملت، ما أدري. وشرحها بعد ما جاء البيت شرحها. نعم. قول
الشيخ
تقصد
السلام على النبي يكون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن وجدنا حديثا يقول الصحابي فيه كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وعندما توفي صلى الله عليه وسلم أصبحنا نقول السلام على النبي.
ما أدري عن هذا الحديث، ولكن ماذا تقول في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا؟ القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وأن تقرأ القرآن وتخاطب النبي بالقرآن وهو ميت، هذه أمور لا يشدد فيها ويتنطع فيها. الحمد لله المسلمون ما زالوا يقولون السلام عليك أيها النبي كما في الرواية الصحيحة، وهذا التنطع لا داعي له. القرآن فيه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، يا أيها النبي كثيرا، يا أيها الرسول. نعم، وأن تقرأ هذا. نعم.
قولة الشيخ رجل خبر مع الإمام كثيرة الإحرام، رجل خبر قبل الإمام كثيرة الإحرام واستمر مع الإمام ولم يكبر أخرى، ما الحكم؟
كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام يعني في حالة الركوع. نعم.
كبر قبل الإمام.
أعيد السؤال.
رجل كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام.
نعم.
واستمر مع الإمام ولم يكبر أخرى،
صلاته باطلة. الذي كبر قبل الإمام ولم يعد التكبير ولم يعد تكبيرة الإحرام بعد الإمام تكون صلاته باطلة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام فتبطل صلاته بذلك. نعم.
قبيلة الشيخ رجل دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام أتى بركعتين، ففي هذه الحالة صلى خمسة، ما الحكم؟
إذا كان غير متعمد يسجد للسهو، يسجد للسهو وصلاته صحيحة، والزائدة هذه غير متعمدة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في صفة الصلاة أيضا وما يقال فيها، وهذه الأحاديث تختص بما يقال في التشهد. والتشهد على نوعين: تشهد في وسط الصلاة ويسمى التشهد الأول، تشهد في آخر الصلاة يعقبه السلام وهذا يسمى بالتشهد الأخير. التشهد الأول حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة، وقيل إنه سنة. وأما التشهد الأخير فحكمه أنه ركن من أركان الصلاة عند بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه واجب وليس بركن. وعلى كل حال التشهد الأول والأخير مشروعا في الصلاة. وأما هذه الأحاديث ففيها بيان ما يقال في التشهد الأول وما يقال في التشهد الأخير. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أشهر الأحاديث في هذا، وهو أصحها وأرجحها، وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يقولون في التشهد. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أشهر الأحاديث في هذا، وهو أصحها وأرجحها، وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يقولون في التشهد. قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس، وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: سلام على الله من عباده، سلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في لفظ التشهد أيضا: تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره، هذا لفظ آخر من ألفاظ التشهد. وهناك ألفاظ أخرى رويت عن الصحابة في صيغة التشهد، ولكن أشملها وأرجحها هذا التشهد الذي رواه ابن مسعود. فإنه محفوظ، لم يختلف أصحاب ابن مسعود في روايته عنه بهذه الألفاظ. أما بقية التشهدات فقد وقع فيها اختلاف في ألفاظها عند أصحابه. وأيضا حديث ابن مسعود يترجح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس. وإذا فينبغي للمسلم أن يأتي بتشهد ابن مسعود، وإذا أتى بعض الأحيان بالتشهدات الأخرى فلا بأس، لكن الأكثر أن يأتي بتشهد ابن مسعود. وإذا أتى بروايات أخرى في صلوات لا يجمعها في صلاة واحدة، لكن هالمرة يأتي بتشهد ابن مسعود، مرة ثانية يأتي بتشهد ابن عباس، مرة ثالثة بتشهد آخر، من أجل أن يعمل في الروايات الواردة. إذا فعل هذا فلا بأس، ولكن الأحسن المحافظة على تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما شرح ألفاظه فقوله التحيات لله، تحيات جمع تحية وهي التعظيم، تحية وهي التعظيم والبقاء والدوام وكل ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى، الانحناء والركوع كل هذا يدخل في لفظ تحيات، اي جميع التعظيمات لله جل وعلا ملكا واستحقاقا. فلا احد يستحق التعظيم والخضوع والذل الا الله جل وعلا، فهو الذي يعظم بجميع انواع التعظيم سبحانه وتعالى. والصلوات المراد بها الفرائض والنوافل، صلوات الفرائض والصلوات الخمس، الصلوات النوافل كلها لله، فلا يصلى إلا لله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صل لربك، فلا يصلى إلا لله جميع أنواع الصلوات. والطيبات يشمل كل طيب من القول والعمل، كل طيب من القول وكل طيب من العمل فهو لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يكون القول والعمل طيبين إلا إذا كانا خالصين لوجه الله عز وجل وموافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان خالصين وتوابعين على السنة فإن هذا هو الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من الأقوال ومن الأفعال. فجميع الطيبات لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، سلام اسم من أسماء الله ومعناه السالم من النقائص والعيوب، فهو اسم من أسماء الله يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق السلام أيضا ويراد به السلامة من الآفات. فالسلام عليك أيها النبي هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من جميع الآفات، ودعاء له بسم الله عز وجل السلام، والخطاب هنا لاستحضار النبي صلى الله عليه وسلم في الذهن، ولا بأس بهذا الخطاب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على المقابر يقول السلام عليكم أيها المؤمنون، يخاطبهم، وليس معنى هذا النداء للأموات أو دعاء للأموات كما يتوهم بعض الناس، وإنما هذا دعاء لهم، دعاء لهم بالرحمة والمغفرة، فهو يخاطبهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم، ولا يخاطبهم بمعنى أنه يطلب منهم الإغاثة أو يطلب منهم المدد، فلا يشتبه هذا الكلام على بعض الناس. السلام عليك أيها النبي، النبي قيل معناه من اسم فاعل من النبوة وهي الرفعة، والنبوءة وهي الرفعة، لأن الذي مرتفع القدر على غيره من الخلق. وقيل من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى، النبي بمعنى المخبر عن الله. فعلى المعنى الأول يكون في هم النبي بالهم من النبوءة وهي الارتفاع، وعلى الثاني بمعنى المخبر يكون نبي بدون همزة من النبأ وهو الخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله. هذا معناه لغة، ومعناه شرعا من أوحي إليه، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. ومعنى التبليغ هنا الإلزام في القتال، قتال الناس على التزام هذا الشرع، هذا معنى التبليغ. ليس معنى التبليغ الدعوة، دعوة كل المكلف بالدعوة إلى الله من الأنبياء والعلماء وكل من عنده استطاعة يدعو إلى الله ويبلغ، ولكن المراد تبليغ الإلزام هنا، تبليغ الإلزام والجهاد. فهذا فرق ما بين النبي والرسول كما ذكر أهل العلم. الرسول ملزم، وأما النبي فإنه غير ملزم، يبلغ الناس من غير إلزام. وأيضا النبي يبعث بشرع من قبله، خلاف الرسول فإنه يبعث بشرع مستقل ويوحى إليه وحيا خاصا. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء له بالرحمة والبركة، وهي دوام الخير. البركة دوام الخير ونماءه، يدعى له صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا حق له على أمته، فإن الأمة ما نالت خيرا إلا بسببه عليه الصلاة والسلام، فحق عليها أن تدعو له بهذا الدعاء لكل صلاة. السلام علينا لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على نفسه وعلى إخوانه الحاضرين، سلام علينا يشمل المتكلم ويشمل غيره من إخوانه الحاضرين، وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل صالح في السماء والأرض. والصالح هو القائم بحق الله وحق المخلوقين، هذا هو الصالح، قائم بحق الله وحق الخلق. بعد أن سلم على نفسه وعلى الحاضرين، سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن المؤمنين شيء واحد، جسد واحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة إخبار مع يقين، إخبار مع يقين واعتقاد، أي أعترف وأعتقد وأنطق بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعترف وأنطق وأعتقد بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن ذلك إبطال عبادة ما سوى. وهذه كلمة الإخلاص. وأما وحده لا شريك له فهو تأكيد، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا كذلك، اعتراف وإعلان واعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله، عبده ورسوله، هذا فيه نفي الإفراط ونفي التفريط، فعبده هذا نفي للإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم والظلم في حقه، وادعى أن له منزلة فوق العبودية، فهو عبد ليس له من الإلهية شيء، إنما هو عبد لله عز وجل. ورسوله هذا نفي للتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، ورد على من جحد رسالة، فعبد هذا رد على من غلا فيه، ورسول هذا رد على من جفى في حقه صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته. فهذا هو سر الجمع بين عبده ورسوله، وهو سر عظيم. أدل هذا الحديث على مشروعية هذا التشهد، وأنه آكد ألفاظ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحافظ عليه ويؤتى به. وفي قوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجوده، وكذلك في قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض هذا دليل على أن هذا التشهد فرض وأنه واجب، من تركه متعمدا بطلت صلاته لأنه ترك فرضا من فروض الصلاة. نعم. هذه الصيغة الثانية للتشهد من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي تشابه رواية ابن مسعود إلا أنها مختصرة، تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فهي تشارك رواية ابن مسعود في الألفاظ لكنها أخطر منها. فحديث ابن مسعود أشمل وأكمل، ولو جاء بهذه الرواية وتشهد بها صح الصلاة. نعم. في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما أحب، وفي حديث فضالة هذا أيضا أنه يدعو بما شاء، فدل هذا على أنه في التشهد الأخير يدعو بعد أن يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، أنه يدعو بما يسر الله له من الدعاء، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولكن في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه وأمره إذا أراد الدعاء أن يحمد الله أولا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يعني في صلاته. فهذا الحديث فيه مشروعية ابتداء الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب الإجابة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. من أراد أن يدعو ربه عز وجل فإنه يبدأ دعاءه للحمد لله والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الصلاة يكفي التشهد لأن التشهد متضمن للحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقولها التحيات لله الصلوات إلى آخره، ثم قولها اللهم صل على محمد كما يأتي، هذا يكفي وهو متضمن للمطلوب، فلا يشرع له أنه إذا أراد أن يدعو في آخر التشهد أن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ثم يدعو، يكفي التشهد الذي قبله لأنه متضمن لهذا. لكن إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة فإنه لا بد لأجل إجابة الدعاء أن يحمد الله أولا ويثني عليه، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وفيه في هذا الحديث أيضا تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ولم يتركه، بل علمه كيف يدعو ربه عز وجل. فإذا رأيت على إنسان قصورا في أمر دينه فإنك تعلمه، هذا من حقه عليك، من حقه عليك ومن موجب النصيحة، لكن يكون التعليم بطريقة حكيمة. ويكون التعليم برفق أيضا، لا يكون التعليم بعنف أو بشدة أو غلظة، لأن هذا ينفر الناس وربما يحمل على عدم قبول العلم، فلا بد من الحكمة في هذا. دعاه ثم قال له إلى آخره. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أراد أن يعلم أحدا يدعوه ثم يعلمه عليه الصلاة والسلام برفق وحكمة وتيسير. وفيه في هذا الحديث أيضا أن المسلم يدعو بما شاء، لم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين، ودل على إطلاق الدعاء، يدعو بما شاء لدينه ولدنياه، لأن حوائج الناس تختلف وأحوال الناس تختلف، فيدعو بما شاء في الصلاة وفي غيرها، يدعو بحاجته التي هو يريد، لكن يحرص على الدعاء لصالح دينه، ولا مانع أن يدعو لصالح دنياه أيضا، ويطلب من الله الرزق ويطلب من الله قضاء حوائجه، ويطلب من الله المغفرة والرحمة. فقوله يدعو بما شاء، هذا فيه تيسير للمسلم بأن يدعو بما يسر الله له مما ورد في الكتاب والسنة ومن غيره، ما دام لا يخالف المشروع. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أبو مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري البدري، سمي بالبدري لأنه يسكن بدرا، وإلا فهو لم يشهد وقعة بدر، وإنما سمي بالبدري لأنه كان يسكن في بدر نسبة إلى المكان. أن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، بشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، يقول يا رسول الله كيف أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ يشير إلى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبشير بن سعد سأله كيف نصلي عليه، لأن الله لم يبين ذلك، بل قال صلوا عليه وسلموا تسليما ولم يبين ذلك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى الصحابة أنه لم يسأله، ثم قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وفي رواية إذا صلينا عليك في صلاتنا، هذه الرواية تبين محل هذه الصلاة، وهي الصلاة التي في التشهد الأخير، الصلاة التي في التشهد الأخير. فاللهم صل على محمد، صلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فصلاة الآدميين على النبي معناها الدعاء له، وصلاة الملائكة على النبي معناها الاستغفار له، وصلاة الله على النبي معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد، أي أثني عليه في الملأ، في الملأ الأعلى. وآل محمد، الآل يطلق ويراد به القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويطلق ويراد به أتباعه على دينه. فما المراد هنا؟ هل المراد قرابته خاصة وأهل بيته، أو المراد جميع أتباعه على دينه؟ الصحيح أو الراجح أن الآل في باب الزكاة يختص بقرابته صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. المراد بها بآل محمد هنا قطعا قرابته صلى الله عليه وسلم، لا تحل لهم الزكاة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة. وأما الآل في الدعاء فالمراد بهم أتباعه على دينه، المراد بهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم قرابته من باب أولى. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الآل في الزكاة فالمراد بهم قرابته، وأما الآل في الدعاء فالمراد بهم أتباعه على دينه. فالأتباع يسمون آلا كما في القرآن، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع على دينه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن أراد منكم الاستزادة من هذا الشيء ومعرفة هذا الكلام فليراجع دلائل الأفهام للإمام ابن القيم، دلائل الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب مطبوع لابن القيم فيه مباحث عظيمة. كما صليت على إبراهيم، أي صلي عليهم صلاة كما صليت على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبارك على محمد، أنزل البركة عليهم وهي الخير نماء الخير ودوامه، البركة نماء الخير ودوامه وثبوته. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، أي أظهر هذه الصلاة وهذه البركات على محمد وآله كما أظهرتهما على إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد، هذا تعليم وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فحميد من أسماء الله ومجيد من أسماء الله، فهذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستجيب هذا الدعاء لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وآله. فهذا الحديث فيه بيان صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة التي تقال في التشهد الأخير، وأنها بهذا اللفظ. قال والسلام كما علمتم، وإن علمنا في حديث ابن مسعود الذي سبق، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما علمتم، يعني في هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه كما سبق. لا نعم، وهذا تكملة أيضا لما يقال في التشهد الأخير، أنه بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يدعو بما شاء كما سبق، وفي الرواية الأخرى أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي هذا الحديث تحديد لهذا الدعاء بعينه، قال صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من أربع، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء يقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما سبق. العذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، أسماؤها كثيرة، منها جهنم ومنها سقر ومنها الهاوية ومنها السعير، وأسماء كثيرة لها والعياذ بالله. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر بعد ما يدفن الإنسان، وبعد ما يأتيه الملكان ويسألانه، إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب. فالمؤمن الذي يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويؤمر له بفراش من الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، فيصبح قبره روضة من رياض الجنة، إلى أن يبعثه الله يوم القيامة إلى الجنة. وإما في العذاب والعياذ بالله، إذا قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون قبره حفرة من حفر النار إلى أن يبعثه الله يوم القيامة وهو في عذاب. فعذاب القبر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. ومن أدلة ثبوته هذا الحديث، من عذاب القبر. ثم عذاب القبر نسبة، لأن العذاب يعني الواقع في القبر، نسب العذاب إلى المكان الذي يقع فيه. فالخطر عظيم جدا، وقل من ينجو من عذاب القبر إلا من سلمه الله، فهو خطر عظيم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة الاختبار والابتلاء، الإنسان يبتلى وامتحان، يبتلى ويمتحن في الدنيا، ويبتلى ويمتحن عند الموت، ويبتلى ويمتحن في القبر، فهو ابتلاء وامتحان. فيسأل الله الشبهات، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، وقد ينحرف عن دينه بسبب الفتن، وقد يفسق ويفجر بسبب الفتن ما دام على قيد الحياة، معرض للفتن، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وكم ترون من ينحرفون ومن يزيغون ومن يضلون بسبب الفتن والعياذ بالله. نسأل الله الثبات والعافية. فتنة المحيا وفتنة الممات يشمل الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان يمتحن عند موته، ويأتيه الشيطان ويعرض عليه الأديان وهو في الموت، في سياق الموت، فقد يموت على غير الإسلام، يطيع الشيطان فيموت على غير الإسلام، يفتن عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وكذلك الفتنة في القبر حينما يأتيه الملكان فيختبرانه ويسألانه من ربك وما دينك وما النذير، قد يخفق للجواب ويكون من المعذبين والعياذ بالله، وقد يوفق للجواب ويكون من المنعمين. هذه فتنة الممات، ما يكون يعرض للإنسان عند الموت في آخر حياته، وما يعرض له في القبر من سؤال الملكين إنكم تفتنون في قبوركم. فيسأل الله السلامة من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن سلم من هذه الفتن فهو السعيد. والله قريب مجيب، الإنسان إذا دعا الله في كل صلاة وحافظ على هذا الدعاء فإن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. لا ييأس الإنسان أو يستقعد السلامة فيقلق من رحمة الله، لا، الإنسان يكثر من هذا الدعاء ويحافظ عليه والله قريب مجيب. فهذا من أسباب السلامة، الدعاء من أسباب السلامة والنجاة. أما إهمال الدعاء وترك الدعاء فهو من أسباب الهلاك. والفتنة الرابعة والعياذ بالله فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال وفتنته أعظم فتنة، وهو مخلوق يبعث في آخر الزمان، في آخر الزمان، ويكون معه فتن عظيمة خوارق هائلة تشوش على كثير من الناس، يأتي معه بجنة ويأتي معه بنار، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وتخرج كنوزها، ويأتي على رجل فيقطعه نصفين يقول له أتؤمن بي فيقول لا أنت الدجال الكذاب فيقطعه نصفين، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يعيد عليه فيكذبه ثم يقطعه نصفين ثم يأمره فيقوم، في الثالثة لا يسلط عليه، يحول الله بينه وبينه. فالحاصل أنه أن له فتنة عظيمة، وهو يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان خروجه من علامات الساعة الكبار. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيطلبه فيقتله بباب لد. اللد معروف الآن موضع في فلسطين، فيقتله فيريح الله المسلمين من شرعه. لكن بعد الفتنة العظيمة التي تحصل ولا يدع موضع من الأرض إلا أتى عليه إلا مكة والمدينة، فإن الله يمنعه من دخولهما. ولكن المنافقون الذين في المدينة يخرجون إليه، ترجح بهم ويخرجون إليه. وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، سرعة مشيه في الأرض، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، ليس له إلا عين واحدة أعور، يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم. فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فمن علامات كذبه
لأن السعي من وجه آخر في آخره. وصلى الله تعالى على النبي. والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
نعم، هذا الحديث حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة، وكان صحابيا جليلا وآلت إليه الخلافة بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبويع بالخلافة واستمر فيها أشهرا. ثم لما رأى الفتنة بين أهل الشام وأهل العراق آثر حقن دماء المسلمين وآثر الصلح، فتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وتحقق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق بذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في تنازله رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، جمعا للكلمة وحقنا للدماء وإنهاء للفتنة بين المسلمين. فكان هذا التنازل خيرا عظيما للمسلمين، واجتمعت الكلمة وحقنت الدماء، وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا في ووضعت الحرب أوجارها، ولله الحمد. فهذا من فضائله رضي الله عنه، فضائله كثيرة. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، فدل هذا على مشروعية القنوت في الوتر، وأنه يدعى بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية: ولا يعز من عاديت. وفي رواية: اللهم وصلى الله تعالى على محمد، صلى الله تعالى على النبي. فدل هذا على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر، وأنه يقول هذا الدعاء الوارد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن، فدل على أنه دعاء مستحب ومتأكد في القنوت. وإن أضاف إليه أدعية أخرى مما ورد في الكتاب والسنة فلا، لكن يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن، والحسن رواه للأمة، فهو دعاء مؤكد في قنوت الوتر. وإذا أضاف إليه أدعية مشروعة فلا بأس بذلك. ولكن بعض الأئمة في هذا الزمان يأتون بعجائب في القنوت، يخففون الصلاة جدا، صلاة التراويح يخففونها جدا، ثم إذا جاء القنوت أطالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة، حتى إن الناس يملون ويتعبون ويسأمون. فالتطويل هذا لا يجوز، يعني فيه مشقة على المصلين. فإذا رغب واحد أو اثنين فما تراعى حالة بقية المصلين من كبار السن ومن المرضى ومن الذين لهم أعمال وأشغال، هذا التطويل أمر محدث ينبغي تركه، وقد يكون بدعة، قد يؤول إلى البدعة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم يأتون بأدعية غريبة قد تبطل الصلاة، يأتي بمواعظ وسجع وأمور ليست أدعية، إنما هي مواعظ. الكلام في الصلاة يبطلها، لأن الوعظ كلام ليس دعاء ولا قرآن، ليس دعاء ولا قرآن، وإنما هو كلام وعظ، فهو يبطل الصلاة، فيجب التنبه لمثل هذا. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكبير، التقيد بها والعمل بها، التخفيف على الناس، في ذلك الخير الكبير. أنا أجزي من هؤلاء يريدون الخير إن شاء الله، وأحسن الظن بهم، ولكن الخير في الاتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأجر في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات الجوامع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن تكفي، لأن فيها خير الدين والدنيا. وبدل ما يقول اللهم اهدني وعاف بضمير المفرد، يأتي بضمير الجمع، نص العلماء على ذلك، أنه إذا كان يقلق بجماعة أنه يأتي بضمير الجمع ولا يخص الدعاء لنفسه، إنما يقول اللهم اهدنا لمن هديت، وعافنا لمن عافيت، وتولنا لمن توليت، يأتي بضمير الجمع، لأنه يدعو له ولمن خلفه، يؤمنون على دعائه. وأما الرواية الأخيرة أنه كان يعلمهم ويقولونه في قنوت الفجر فهذا ضعيف وسبق الكلام عليه، وأن صلاة الفجر ليس فيها قنوت إلا في حالة النوازل كغيرها من الصلوات. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يترك كما يترك البعير وليضع يديه قبل ركعتين اخرجه الثلاثه. وهو ارجو من حديث وابن بن حزم رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركعتين قبل يديه اخرجه الاربعه. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذا من الحديثان حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر في كيفية الانشطاط إلى السجود، كيفية الانحطاط إلى السجود، وما الذي ينبغي أن ينزل إلى الأرض أولا من المصلي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، بينما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، فهو مخالف لحديث أبي هريرة. المصنف تدخل كما سمعتم وقال إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر، وله لأن له شاهدا من حديث ابن عمر وهو أن ابن عمر فعل هذا، يعني وضع يديه قبل ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه البخاري معلقا وموقوفا، معلقا يعني بدون سند، المعلق يعني بدون سند، والموقوف يعني أنه من كلام ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف يقول رحمه الله إنه شاهد يقوي حديث أبي هريرة مع أنه اعترف بأنه معلق وأنه موقوف؟ فالمسألة فيها أخذ ورد عند أهل العلم. جماعة أخذوا بحديث أبي هريرة ورأوا أن المصلي إذا انحط إلى الأرض يضع يديه قبل ركبتيه عملا بحديث أبي هريرة، وجماعة آخرون أخذوا بحديث وائل بن حجر وقالوا لا بالعكس، بل يضع ركبتيه قبل يديه، وقالوا كما أن لحديث أبي هريرة شاهدا فكذلك لحديث وائل بن حجر أيضا شاهد، استويا في حصول الشاهد إذا كان الشاهد له تأهيل. حديث وائل بن حجر له شواهد أيضا كما أن لحديث أبي هريرة شاهد كما قال المصنف رحمه الله. وأيضا حديث أبي هريرة فيه ما يدل على حديث وائل بن حجر، لأنه نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير معروف أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، إذا برست البعير تشوف أول ما يصل إلى الأرض أليس كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبرك مثل بروك البعير، فمعناه لا نضع يدينا قبل ركبتينا، لأن إذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا أشبهنا البعير الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. حديث قدر حديث أبي هريرة يشهد لحديث وائل بن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض مقدم البعير عند البروق، فعند القيام أول ما يرتفع عن الأرض إيش؟ مؤخره، أليس كذلك؟ البعير أول ما ينحط إلى الأرض في البروق مقدمه، وعند القيام أول ما يرتفع مؤخره. فنهينا عن التشبه بالبعير كما نهينا عن التشبه بجملة من البهائم في الصلاة، نهينا عن التشبه بالتفات الثعلب وافتراش السبع، ونهينا عن نقر الغراب. فنهينا عن التشبه بجملة من البهائم في الصلاة ومنها البعير. فإذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا فقد تشبهنا بالبعير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن فتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه ليست صحيحة، ولهذا قال ابن القيم إنها مقلوبة، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه من أجل يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر. فانقلب على الراوي، هذا مما يسمونه بالمقلوب عند المحدثين. إذن فيكون الصحيح العمل بحديث وائل بن حجر، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينحط للسجود، فكان يضع ركبتيه قبل يديه. وأيضا الرسول نهانا عن بروق كبروق البعير، وبروق البعير أنه يضع يديه قبل ركبتيه، أول ما ينحط إلى الأرض مقدم البعير. فالمصلي يكون عكس البعير، حينما ينحط إلى الأرض يكون أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه عكس البعير، وعند القيام أيضا عكس البعير، أول ما يرتفع من المصلي إيش؟ مقدمه، ولا لا؟ أول ما يرتفع من المصلي مقدمه، بينما البعير أول ما يرتفع عن الأرض مؤخره. فنخالف البعير في البروق وفي القيام، هذا هو المطلوب. إذن اتضح والحمد لله أن حديث وائل بن حجر هو الراجح، وأنه هو الذي يوافق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، فهو الراجح والحمد لله. وتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبة، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. والعلامة ابن القيم تكلم بكلام نفيس على هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، راجعوها. نعم.
وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اما الذين قالوا ركبتي البعير في يديه، هذا غريب جدا، ما ركبتي البعير في يديه، اركب في اليدين، ما هو هذا معروف، الركبتان في الرجلين من البعير وغيره. نعم، هذه مغالطه قولهم ان ركبتي البعير في يديه، نعم مغالطه في الواقع. نعم.
وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 واشار باصبعه السبابه، رواه مسلم. وفي روايه له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي عقد الابهام.
قبل الدخول في شرح هذا الحديث، عرفنا الكلام في الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، والراجح في العمل. لكن لا ينبغي أن يكون الخلاف في هذه المسألة وأمثالها أن يكون مثارا للتفرق والعداوات، لأن بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين إذا اختلفوا إلى قرأوا هذا الخلاف، أحد أخذ بهذا وأحد أخذ بالرأي الثاني، صار بينهم عداوة، أنت عدو للسنة، أنت فيك ما لا فيك، لا ما يجوز هذا. أولا هذه مسائل مستحبة ولا مكروهة؟ ليست واجبة ولا محرمة. فلا ينبغي أن يكون الخلاف فيها مؤديا إلى العداوة وإلى التجريح وإلى الرمي بمعاداة السنة. هل كل مجتهدون هذا متمسك بحديث وهذا متمسك بحديث؟ الحمد لله، ما دام ما ظهر لك رأي زميلك وأن ترى أن الحجة معك، اعمل بما ترى، ولكن لا تعادي أخاك الذي يرى أن الدليل معك. والأمر كله أولا هي مسألة اجتهاد، وثانيا كل واحد معه دليل، والمسألة لا تزال مجال للبحث. من توصل إلى شيء فليبين. الحق ضالة في المؤمن، أما العداوة وأما التجريح وأما التشهير هذا أمر لا يجوز بين طلبة العلم، إنما يفعل هذا أهل الأهواء الذين يريدون أن ينتصر كل واحد لهواه ولو خالف الدليل. المكابرة والهوى نعم هي اللي تحمل على العداوة والمقاطعة والتجريح، أما الذي يبحث عن الدليل ويريد الحق ويريد الصواب إنه لا يزعل ولا يجزع إذا كانت المسألة اجتهادية وخلافية. وأيضا المسألة ليست واجبة ولا محرمة، إنما هي مستحبة ولا مكروهة فقط، كراهة تنجي. فالواجب أن تزول هذه الحجازات من طلبة العلم. ما هو هذا أدب طالب العلم؟ هذا أدب الذين يتبعون الهوى وينتصرون للرأي وينتصرون للنفس. هذا دعوهم وهذه صفتهم أهل الأهواء. أما أهل الحق فإنهم وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنهم إخوة ومتحابون، وكل منهم يعذر الآخر ما دامت المسألة مسألة اجتهاد في مسائل فرعية فقهية، ليست مسائل اعتقاد، حتى مسائل فقهية. وضع يدين قبل الركبتين أو وضع الركبتين قبل اليدين، لا مستهل في هذا. نعم حديث.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 واشار بالاصبع الكفاره رواه مسلم. وفي روايه له وقبض
أصابعه
كلها وأشار
بالتي عقبت الآن. نعم، هذا في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين في على فخذيه في التشهد الأول والتشهد الثاني. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع يده كفه اليسرى على رجله اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط أصابع يده اليسرى يبسطها مضمومة على فخذه، أي يده اليسرى يبسط أصابعها مضمومة على فخذه موجهة رؤوسها إلى القبلة. أما اليمنى فإنه صلى الله عليه وسلم روي عنه في أصابعها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أنه يقبض الأصابع الأربعة إلا السبابة فإنه يرفعها ويشير بها إلى التوحيد. أما الأصابع الأربعة الثلاثة المتوالية الخنصر والبنصر والأوسط فإنه يضمها، وكذلك الإبهام يضمه معه، يقبض جميع الأصابع الأربعة الثلاثة المتوالية والإبهام، وأما السبابة فإنه يرفعها ولا يقبضها. هذه الصفة. الصفة الثانية أنه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويرفع السبابة ويطلق الإبهام، يترك مفتوح لا يقبضه، يتركه مفتوح على فخذه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يجعلهما كالحلقة، رأس الأصبع الوسطى يجعله مع رأس الإبهام كالحلقة، ويرفع سبابته. فعلى كل الكيفيات السبابة مرفوعة، كل الكيفيات الثلاث السبابة مرفوعة، وإنما اختلاف الكيفيات فيما عدا السبابة. وكلها سنة، كلها سنة، أي صفة فعلها فإنه سنة. وحتى لو بسط أصابعها مثل اليسرى ومدها فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه يكون تاركا لسنة وليس تاركا لواجب. ثم بقيت قضية السبابة. السبابة لا شك أنها مرفوعة على كل الكيفيات، لكن تحريكها هل يحركها ولا ما يحركها، ولا يحركها تارة ويسكنها تارة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. منهم من يقول يحركها دائما في كل جلوس، دائما يحركها. ومن العلماء من يقول لا، يسكنها في كل جلوس ولا يحركها. ومنهم من يقول يحركها عند لفظ الجلالة، كل ما يمر لفظ الجلالة يحركها إشارة إلى التوحيد. ومنهم من يقول وهو قول الرابع يحركها عند التشهد، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس ثم يسكنها. يعني أربعة أقوال، إنه يحركها مطلقا، إنه يسكنها مطلقا، إنه يحركها عند لفظ الجلالة كل ما مر في التشهد أو في الدعاء كل ما مر لفظ الجلالة، أنه يحركها عند التشهد فقط. أربعة أقوال. على كل حال كل هذا الأمر فيه سهل، ولكن الأرجح والله أعلم أنه يحركها كل ما مر لفظ الجلالة سواء في التشهد أو في الدعاء إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. وأما قوله عقد 53 فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها حساب الأصابع أو جدول الأصابع، إحنا ما نعرفها ما تعلمناها، لكنها طريقة حسابية عند العرب، ولا ما زال طلبة العلم إلى وقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض. حساب الفرائض من ما كان معهم الغلاب ولا كانوا يكتبون، كانوا يستعملون جدول الأصابع، يسمونه جدول الأصابع، يحسبون بالأصابع، يعددونه كذا وكذا، اصطلاح عندهم. هذه طريقة حسابية عندهم نحن لا نعرفها. نعم. وإذا أردتم الاطلاع على ذلك راجعوا سبل السلام، طنعاني ذكر نموذج من حساب الأصابع في شرح هذا الحديث. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا كان يقول سمعت أحد المشايخ يقول من خروج عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين خيشتين أصغرني وأحمي وأجبرني وأغني وأغضبني، ويقول إن من دعا به فإنما دعا بالخير للدنيا والآخرة، فهل هذا الدعاء صحيح؟
هذا مدار على ورود الحديث. على كل حال إذا صح في الحديث فلا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد دعاء معين، فإذا ورد الحديث بدعاء وقلنا لو دعا أيضا وزاد على هذه الألفاظ الخمسة بما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس، يدعو بين السجدتين، خصوصا إذا طال الجلوس بين السجدتين لا يسكت، يدعو. نعم، يدعو بما تيسر. نعم. الوجوب مرة أخذوه من أن الذكر بين السجدتين واجب ولا يثبت الإنسان، واجب والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لي فيكون واجبا. نعم نعم.
يقول
وجد
في لسان العرب الذي منظور أن العرب تقول أخذ البعيد في يديك
وهذا من يتعيد حديث أبي هريرة. وإن قالوا في لسان العرب فركب البعير في رجليه ليست في يديه، إلا قلنا أكواعك هذه ركب نسميها ركب، فنسمي أكواعك ركب. وهل أحد يقول بهذا إن الكوع ركبة؟ الكوع ركبة. نعم.
وهذا يقول قد
حصلت
بالكوع
الأخير
أليس
يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ارفعوا على أنفسكم فإنكم
تدعون
سميعا
كما قال
صلى الله عليه وسلم وما تكن ذلك. بالنسبة للمنفرد لا يرفع، لا يرفع صوته. بالنسبة للمنفرد إذا كان يخلص لنفسه لا يرفع صوته، أما بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام لا بد يرفع صوته حتى يسمع المأمومين، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم، لان رفعه لاجل يسمع المامومين. نعم. نعم.
قضيه الشيخ هل دعاء الراجل يحتاج لابن حاكم البلد او الى المسلمين؟
نعم، يحتاج الى عمل أهل الفتوى، المفتي في البلد الذي يسند إليه الأحكام الشرعية يشترط أنه يراجع في هذا، رب الإمام يتصرف بدون رجوع إلى المسؤول عن الفتوى في البلد. نعم. ولا الفتوى في البلد ترجع إما إلى المفتي وإما إلى قاضي البلد المعتمد. نعم. هذه الأمور فوضى. نعم.
كثير من طلاب العلم في رمضان يصلون في الحرم صلاة التراويح والقيام، وإذا جاء حفظ القرآن يمنعون الناس من الصلاة ويقولون إن حفظ القرآن بدعة ولم يثبت، وإذا كان كذلك فلماذا لا ينبه على أئمة الحرم ولذلك لهم؟
لا ينبه على أئمة الحرم ولا غيرهم، لأن دعاء حفظ القرآن ليس بدعة، سنة، وكان موجودا في عهد الإمام أحمد، وقد ذكره صاحب المغني عن الإمام أحمد وأنه أدرك عليه أهل الحجاز وأهل كذا وكذا. القرون المفضلة موجود في عهد القرون المفضلة، فلو كان بدعة ما أقره، والدعاء مطلوب، الله جل وعلا أمر بدعائه، والدعاء عند ختم القرآن في الجملة يعني ختم القرآن مظنة للإجابة، فلا يصل إلى حد البدعة. وإذا كان لا يسوغ لهم يخرجون من المسجد ولا يشوشون على الناس يقولون لهم هذا بدعة، ما ساغ يطلع عنه خلاص لا تشوش على الناس. نعم، الناس عندهم علماء وعندهم لو كان بدعة لا منعوا من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، لو نظرنا إلى البعيد وهو واقف وجدناه يضع يديه على الأرض بينما الإنسان إذا وقف يقف على رجليه، فإذا مرق البعير على الأرض وضع ركبته أي يمكن طريق الرجلان أي يمكن الرجلان أي يمكن الرجلين تمام الجري على الأرض بشده، أما الإنسان فهو يقف على رجليه ويداه غير ملتفتان للأرض، فإذا سجد وضع يديه على الأرض. ثم إن حديث واحد في حديث واحد كفاية فعل، أما حديث أبو هريرة فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده الحديث الصحيح وهو حديث
ابن عمر فلرد التوريث حديثيا في وضحنا وقلنا ان حديث وائل بن حجر يحكي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوه، واما حديث ابن عمر ففيه اختلاف، فيه اختلاف وفيه قلب على الراوي وفيه مخالفه لوضع البعير. البعير ما يضع يديه قبل ركبتيه، وإنما يضع ما يضع ركبتيه قبل يديه وإنما يضع يديه قبل ركبتيه، ونحن أمرنا بمخالفته لأن نضع ركبتينا قبل يدينا خلاف البعير. الأمر واضح، وأما المغالطات والمماحلات فلا شأن لنا بها. نعم.
فضيلة الشيخ، السباحة في التشهد
نعم
تسكنها او يجعلها مرفوعه بعد تسليكها عند رب الجلال،
يقول ابن القيم انه يحميها، يحميها يسيرا، ما يخليها واقفه، يحميها يسيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا غالب المساجد يكون فيها الخروج في صلاة الفجر والتكبير.
نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا غالب المساجد يكون فيها الخروج في صلاة الفجر والتكبير. السؤال، هل ينكر على الإمام في هذه المسألة؟ هذه المسألة بدعة وهي خلافية، هذا التوضيح.
مسألة الخنوق في الفجر مسألة خلافية، كما سمعتم مذهب الشافعية ونسبوا إلى المالكية أيضا أنه سنة في الفجر. فإذا كان الإمام شافعيا أو مالكيا وهو يرى هذا فلا تنكر عليه، لأنه يرى هذا وهو مقلد لإمامه وماشي عليه، لا تنكر عليه. أما أنت إذا صرت إمام أنت تمشي على الذي تراه هو الراجح. نعم. والإمام المسجد ليس لك عليه سلطة، لكن لو بحثت معه من باب البحث، لو بحثت معه من باب البحث طيب، هذا شيء طيب، إن اقتنع ورجع الحمد لله، وإن ما اقتنع فلا داعي للمشاهدة وترك الصلاة مع الجماعة، لأن يعني بعض الناس قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأن الإمام يخرج في الفجر، هذا غلط، صلي معه وإن قنت الإمام الحمد لله والراكع. نعم. تبليغ إذا كان الجماعة كثيرين فلا بأس بالتبليغ، التبليغ إنما يكون عند الحاجة، إذا وجدت حاجة فالتبليغ سائغ. نعم. وإذا كان ما في حاجة الجماعة يسمعون صوت الإمام فلا داعي للتبليغ، لكن بعض الإخوان يقول ما في داعي للتبليغ مع وجود مكبر الصوت في الوقت الحاضر في الحرمين، يقول المكبر الصوت يعتريه ما يعتريه، قد ينقطع في أثناء الصلاة، فوجود المبلغين من باب الاحتياط. نعم. المهم كثرة الجماعة، إذا كان الجماعة كثيرين ما يسمعون الإمام بالصوت المجرد فلا مانع من اتخاذ المبلغ، حتى ولو كان فيه مكرهون، لأن المكرهون يعتريه ما يعتريه، وكثيرا ما ينقطع في أثناء الصلاة، فوجود المبلغ يكون فيه حيطة. نعم.
ما معنى
قول
الصنعاني رحمه الله
وجدنا تجديف الحمار لمدة
بعرق
وتصميم لرأس برقعة؟ هذا ما تأملته، أنا شفت النظم اللي في فاشل سبل السلام، لكن ما تأملته، ما أدري، وشرحه بعد ما جاء بالبيت شرحه. نعم. قول
الشيخ،
تقصد
السلام على النبي يكون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن وجدنا حديثا يقول الصحابي فيه كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وعندما توفي صلى الله عليه وسلم أصبحنا نقول السلام على النبي.
ما أدري عن هذا الحديث، ولكن ماذا تقول في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا؟ القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وأن تقرأ القرآن وتخاطب النبي بالقرآن وهو ميت، هذه أمور لا يشدد فيها ويتنطع فيها، الحمد لله. المسلمون ما زالوا يقولون السلام عليك أيها النبي كما في الرواية الصحيحة، وهذا التنطع لا داعي له. القرآن فيه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، يا أيها النبي كثيرا، يا أيها الرسول. نعم. وأن تقرأ هذا. نعم.
قولة الشيخ، رجل سفر مع الإمام تكبيرة الإحرام، رجل سفر قبل الإمام تكبيرة الإحرام واستمر مع الإمام ولم يكبر أخرى، ما الحكم؟
كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام يعني في حالة الركوع. نعم.
كبر قبل الإمام.
أعيد السؤال.
رجل سفر قبل الإمام تكبيرة الإحرام.
نعم.
واستمر مع الإمام ولم يكبر أخرى،
صلاته باطلة. الذي كبر قبل الإمام ولم يعد التكبير، ولم يعد تكبيرة الإحرام بعد الإمام، تكون صلاته باطلة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام فتبطل صلاته بذلك. نعم.
قبيلة الشيخ، رجل دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام أتى بركعتين، ففي هذه الحالة صلى خمسة، ما الحكم؟
إذا كان غير متعمد يسجد للسهو، يسجد للسهو وصلاته صحيحة، والزائدة هذه غير متعمدة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في صفة الصلاة أيضا وما يقال فيها، وهذه الأحاديث تختص بما يقال في التشهد. والتشهد على نوعين: تشهد في وسط الصلاة ويسمى التشهد الأول، تشهد في آخر الصلاة يعقبه السلام وهذا يسمى بالتشهد الأخير. التشهد الأول حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة، وقيل إنه سنة. وأما التشهد الأخير فحكمه أنه ركن من أركان الصلاة عند بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه واجب وليس بركن. وعلى كل حال التشهد الأول والأخير مشروع في الصلاة. وأما هذه الأحاديث ففيها بيان ما يقال في التشهد الأول وما يقال في التشهد الأخير. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أشهر الأحاديث في هذا، وهو أصحها وأرجحها. وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يقولون في التشهد. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أشهر الأحاديث في هذا، وهو أصحها وأرجحها. وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يقولون في التشهد. قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: سلام على الله من عباده، سلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في لفظ التشهد ايضا: تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الى اخره. هذا لفظ اخر من الفاظ التشهد. وهناك الفاظ اخرى رويت عن الصحابه في صيغه التشهد، ولكن أشملها وأرجحها هذا التشهد الذي رواه ابن مسعود. فإنه محفوظ، لم يختلف أصحاب ابن مسعود في روايته عنه بهذه الألفاظ. أما بقية التشهدات فقد وقع فيها اختلاف في ألفاظها عند أصحابه. وأيضا حديث ابن مسعود يترجح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس. وإذا فينبغي للمسلم أن يأتي بتشهد ابن مسعود، وإذا أتى بعض الأحيان بالتشهدات الأخرى فلا بأس، لكن الأكثر أن يأتي بتشهد ابن مسعود. وإذا أتى بروايات أخرى في صلوات لا يجمعها في صلاة واحدة، لكن هالمرة يأتي التشهد ابن مسعود، مرة ثانية يأتي تشهد ابن عباس، مرة ثالثة لتشهد آخر، من أجل أن يعمل في الروايات الواردة. إذا فعل هذا فلا بأس، ولكن الأحسن المحافظة على تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما شرح ألفاظه فقوله التحيات لله، تحيات جمع تحية وهي التعظيم، تحية وهي التعظيم والبقاء والدوام وكل ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى، والإنحناء والركوع كل هذا يدخل في لفظ تحيات، أي جميع التعظيمات لله جل وعلا ملكا واستحقاقا، فلا أحد يستحق التعظيم والخضوع والذل إلا الله جل وعلا، فهو الذي يعظم بجميع أنواع التعظيم سبحانه وتعالى. والصلوات مراد بها الفرائض والنوافل، صلوات الفرائض والصلوات الخمس، الصلوات النوافل كلها لله، فلا يصلى إلا لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صل لربك، فلا يصلى إلا لله جميع أنواع الصلوات. والطيبات يشمل كل طيب من القول والعمل، كل طيب من القول وكل طيب من العمل فهو لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يكون القول والعمل طيبين إلا إذا كانا خالصين لوجه الله عز وجل وموافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان خالصين وتوابعين على السنة فإن هذا هو الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من الأقوال ومن الأفعال. فجميع الطيبات لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، سلام اسم من أسماء الله ومعناه السالم من النقائص والعلوم، فهو اسم من أسماء الله يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق السلام أيضا ويراد به السلامة من الآفات، فالسلام عليك أيها النبي هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من جميع الآفات، ودعاء له بسم الله عز وجل السلام، والخطاب هنا لاستحضار النبي صلى الله عليه وسلم في الذهن، ولا بأس بهذا الخطاب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على المقابر يقول السلام عليكم أيها المؤمنون، يخاطبهم، وليس معنى هذا أنه نداء للأموات أو دعاء للأموات كما يتوهم بعض الناس، وإنما هذا دعاء لهم، دعاء لهم بالرحمة والمغفرة، فهو يخاطبهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم، ولا يخاطبهم بمعنى أنه يطلب منهم الإغاثة أو يطلب منهم المدد. فلا يشتبه هذا الكلام على بعض الناس: السلام عليك أيها النبي. النبي قيل معناه من اسم فاعل من النبوة وهي الرفعة، والنبوءة وهي الرفعة، لأن الذي مرتفع القدر على غيره من الخلق. وقيل من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى. النبي بمعنى المخبر عن الله، فعلى المعنى الأول يكون في هم، النبي بالهم من النبوءة وهي الارتفاع. وعلى الثاني بمعنى المخبر يكون نبي بدون همزة من النبأ وهو الخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله. هذا معناه لغة، ومعناه شرعا من أوحي إليه، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. ومعنى التبليغ هنا الإلزام في القتال، قتال الناس على التزام هذا الشرع، هذا معنى التبليغ. ليس معنى التبليغ الدعوة، دعوة كل المكلف بالدعوة إلى الله من الأنبياء والعلماء وكل من عنده استطاعة يدعو إلى الله ويبلغ، ولكن المراد تبليغ الإلزام هنا، تبليغ الإلزام والجهاد. فهذا فرق ما بين النبي والرسول كما ذكر أهل العلم. الرسول ملزم، وأما النبي فإنه غير ملزم، يبلغ الناس من غير إلزام. وأيضا النبي يبعث بشرع من قبله، خلاف الرسول فإنه يبعث بشرع مستقل ويوحى إليه وحيا خاصا: أيها النبي ورحمة الله وبركاته. دعاء له بالرحمة والبركة، وهي دوام الخير، البركة دوام الخير ونماؤه، يدعى له صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا حق له على أمته، فإن الأمة ما نالت خيرا إلا بسببه عليه الصلاة والسلام، فحق عليها أن تدعو له بهذا الدعاء لكل صلاة. سلام علينا، لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نفسه وعلى إخوانه الحاضرين، سلام علينا يشمل المتكلم ويشمل غيره من إخوانه الحاضرين، وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل صالح في السماء والأرض. الصالح هو القائم بحق الله وحق المخلوقين، هذا هو الصالح، قائم بحق الله وحق الخلق. بعد أن سلم على نفسه وعلى الحاضرين سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن المؤمنين شيء واحد، جسد واحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة إخبار مع يقين، إخبار مع يقين، واعتقاد، أي أعترف وأعتقد وأنطق بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعترف وأنطق وأعتقد بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن ذلك إبطال عبادة ما سوى، وهذه كلمة الإخلاص. وأما وحده لا شريك له فهو تأكيد، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا كذلك، اعتراف وإعلان واعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله، عبده ورسوله، هذا فيه نفي الإفراط ونفي التفريط، فعبده هذا نفي للإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم والغلو في حقه، وادعى أن له منزلة فوق العبودية، فهو عبد ليس له من الإلهية شيء، إنما هو عبد لله عز وجل، ورسوله هذا نفي للتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، ورد على من جحد رسالة، فعبد هذا رد على من غلا فيه، ورسول هذا رد على من جفى في حقه صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته، فهذا هو سر الجمع بين عبده ورسوله، وهو سر عظيم. أدل هذا الحديث على مشروعية هذا التشهد، وأنه آكد ألفاظ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحافظ عليه ويؤتى به، وفي قوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجوده، وكذلك في قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض هذا دليل على أن هذا التشهد فرض، لأنه واجب، من تركه متعمدا بطلت صلاته، لأنه ترك فرضا من فروض الصلاة. نعم. هذه الصيغة ثانية للتشهد من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي تشابه رواية ابن مسعود إلا أنها مختصرة، تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فهي تشارك رواية ابن مسعود في الألفاظ لكنها أخطر منها، فحديث ابن مسعود أشمل وأكمل، ولو جاء بهذه الرواية وتشهد بها صح الصلاة. نعم. في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما أحب، وفي حديث فضالة هذا أيضا أنه يدعو بما شاء، فدل هذا على أنه في التشهد الأخير يدعو بعد أن يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، أنه يدعو بما يسر الله له من الدعاء. وهذا سيأتي إن شاء الله. ولكن في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه وأمره إذا أراد الدعاء أن يحمد الله أولا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يعني في صلاته. فهذا الحديث فيه مشروعية ابتداء الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب الإجابة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. من أراد أن يدعو ربه عز وجل فإنه يبدأ دعاءه للحمد لله والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الصلاة يكفي التشهد، يكفي التشهد، لأن التشهد متضمن للحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقولها التحيات لله صلوات إلى آخره، ثم قولها اللهم صل على محمد كما يأتي، هذا يكفي وهو متضمن للمطلوب، فلا يشرع له أنه إذا أراد أن يدعو في آخر التشهد أن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ثم يدعو، يكفي التشهد الذي قبله لأنه متضمن لهذا. لكن إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة فإنه لا بد لأجل إجابة الدعاء أن يحمد الله أولا ويثني عليه ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وفيه في هذا الحديث أيضا تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ولم يتركه بل علمه كيف يدعو ربه عز وجل. فإذا رأيت على إنسان قصورا في أمر دينه فإنك تعلمه، هذا من حقه عليك، من حقه عليك ومن موجب النصيحة، لكن يكون التعليم بطريقة حكيمة. ويكون التعليم برفق أيضا، لا يكون التعليم بعنف أو بشدة أو غلظة، لأن هذا ينفر الناس وربما يحمل على عدم قبول العلم، فلا بد من الحكمة في هذا. دعاه ثم قال له إلى آخره. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يعلم أحدا يدعوه ثم يعلمه عليه الصلاة والسلام برفق وحكمة وتيسير. وفيه في هذا الحديث أيضا أن المسلم يدعو بما شاء، لم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين، ودل على إطلاق الدعاء يدعو بما شاء لدينه ولدنياه، لأن حوائج الناس تختلف وأحوال الناس تختلف، فيدعو بما شاء في الصلاة وفي غيرها، يدعو بحاجته التي هو يريد، لكن يحرص على الدعاء لصالح دينه، ولا مانع أن يدعو لصالح دنياه أيضا، ويطلب من الله الرزق ويطلب من الله قضاء حوائجه ويطلب من الله المغفرة والرحمة. فقوله يدعو بما شاء هذا فيه تيسير للمسلم بأن يدعو بما يسر الله له مما ورد في الكتاب والسنة ومن غيره ما دام لا يخالف المشروع. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. أبو مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري البدري، سمي بالبدري لأنه يدخل بدرا، وإلا فهو لم يشهد وقعة بدر، وإنما سمي بالبدري لأنه كان يسكن في بدر نسبة إلى المكان. أن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، بشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، يقول: يا رسول الله، كيف أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ يشير إلى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبشير بن سعد سأله: كيف نصلي عليه؟ لأن الله لم يبين ذلك، بل قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يبين ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى الصحابة أنه لم يسأله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وفي رواية: إذا صلينا عليك في صلاتنا. هذه الرواية تبين محل هذه الصلاة، وهي الصلاة التي في التشهد الأخير، الصلاة التي في التشهد الأخير. فاللهم صل على محمد، صلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فصلاة الآدميين على النبي معناها الدعاء له، وصلاة الملائكة على النبي معناها الاستغفار له، وصلاة الله على النبي معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد، أي أثني عليه في الملأ، في الملأ الأعلى. وآل محمد، الآل يطلق ويراد به القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويطلق ويراد به أتباعه على دينه. فما المراد هنا؟ هل المراد قرابته خاصة وأهل بيته أو المراد جميع أتباعه على دينه؟ الصحيح أو الراجح أن الآن في باب الزكاة يختص بقرابته صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، المراد بها بآل محمد هنا قطعا قرابته صلى الله عليه وسلم، لا تحل لهم الزكاة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة. وأما الآل في الدعاء فالمراد بهم أتباعه على دينه، المراد بهم أتباعه على دينه ويدخل فيهم قرابته من باب أولى، هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الآل في الزكاة فالمراد بهم قرابته، وأما الآل في الدعاء فالمراد بهم أتباعه على دينه. فالأتباع يسمون آلا كما في القرآن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع على دين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن أراد منكم الاستزادة من هذا الشيء معرفة هذا الكلام فليراجع دلائل الأفهام للإمام ابن القيم، دلائل الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب مطبوع لابن القيم فيه مباحث عظيمة. كما صليت على إبراهيم أي صلي عليهم صلاة كما صليت على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبارك على محمد أنزل البركة عليهم وهي الخير ونماء الخير ودوامه، البركة نماء الخير ودوامه وثبوته، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، أي أظهر هذا هذه الصلاة وهذه البركات على محمد وآله كما أظهرتهما على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، هذا تعليم وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فحميد من أسماء الله ومجيد من أسماء الله، فهذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستجيب هذا الدعاء لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وآله. فهذا الحديث فيه بيان صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة التي تقال في التشهد الأخير، وأنها بهذا اللفظ. قال والسلام كما علمتم، وإن علمنا في حديث ابن مسعود الذي سبق، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما علمتم يعني في هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه كما سبق. لا نعم، وهذا تكمل أيضا لما يقال في التشهد الأخير، أنه بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع بعد ذلك يدعو بما شاء كما سبق. وفي الرواية الأخرى أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي هذا الحديث تحديد لهذا الدعاء بعينه على صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من أربع، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء يقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما سبق. العذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، أسماؤها كثيرة، منها جهنم ومنها سقر ومنها الهاوية ومنها سعير، وأسماء كثيرة لها والعياذ بالله. أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر بعد ما يدفن الإنسان، وبعد ما يأتيه الملكان ويسألانه، إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب. فالمؤمن الذي يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويؤمر له بفراش من الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، فيصبح قبره روضة من رياض الجنة، إلى أن يبعثه الله يوم القيامة إلى الجنة. وإما في العذاب والعياذ بالله، إذا قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون قبره حفرة من حفر النار، إلى أن يبعثه الله يوم القيامة وهو في عذاب. فعذاب القبر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. ومن أدلة ثبوته هذا الحديث، من عذاب القبر سمي عذاب القبر نسبة، لأن العذاب يعني الواقع في القبر، نسب العذاب إلى المكان الذي يقع فيه. فالخطر عظيم جدا، وقل من ينجو من عذاب القبر إلا من سلمه الله، فهو خطر عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه. ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة الاحتضار والابتلاء، الإنسان يبتلى وامتحان، يبتلى ويمتحن في الدنيا، ويبتلى ويمتحن عند الموت، ويبتلى ويمتحن في القبر، فهو ابتلاء وامتحان. فيسأل الله الشبهات، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، وقد ينحرف عن دينه بسبب الفتن، وقد يفسق ويفجر بسبب الفتن ما دام على قيد الحياة، معرض للفتن، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وكم ترون من ينحرفون ومن يزيغون ومن يضلون بسبب الفتن والعياذ بالله، نسأل الله الثبات والعافية. فتنة المحيا وفتنة الممات يشمل الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان يمتحن عند موته ويأتيه الشيطان ويعرض عليه الأديان وهو في الموت في سياق الموت، فقد يموت على غير الإسلام، يطيع الشيطان فيموت على غير الإسلام، يفتن عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وكذلك الفتنة في القبر حينما يأتيه الملكان فيختبرانه ويسألان من ربك وما دينك وما النذير، قد يخفق بالجواب ويكون من المعذبين والعياذ بالله، وقد يوفق بالجواب ويكون من المنعمين. هذه فتنة المنام، ما يكون يعرض للإنسان عند الموت في آخر حياته وما يعرض له في القبر من سؤال الملكين إنكم تفتنون في قبوركم. فيسأل الله السلامة من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن سلم من هذه الفتن فهو السعيد. والله قريب مجيب، الإنسان إذا دعا الله في كل صلاة وحافظ على هذا الدعاء فإن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. لا ييأس الإنسان أو يستصعب السلامة فيقلق من رحمة الله، لا، الإنسان يكثر من هذا الدعاء ويحافظ عليه والله قريب مجيب. هذا من أسباب السلامة، الدعاء من أسباب السلامة والنجاة. أما إهمال الدعاء وترك الدعاء فهو من أسباب الهلاك. والفتنة الرابعة والعياذ بالله فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال وفتنته أعظم فتنة، وهو مخلوق يبعث في آخر الزمان، في آخر الزمان، ويكون معه فتن عظيمة، خوارق هائلة تشوش على كثير من الناس، يأتي معه بجنة ويأتي معه بنار، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وتخرج كنوزها، ويأتي على رجل فيقطعه نصفين يقول له أتؤمن بي فيقول لا أنت الدجال الكذاب، فيقطعه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، ثم يعيد عليه فيكذبه ثم يقطعه نصفين ثم يأمره فيقوم، في الثالثة لا يسلط عليه، يحول الله بينه وبينه. فالحاصل أنه أن له فتنة عظيمة، وهو يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان خروجه من علامات الساعة الكبار. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيطلبه فيقتله بباب لد، اللد معروف الآن موضع في فلسطين، فيقتله فيريح الله المسلمين من شرعه، لكن بعد الفتنة العظيمة التي تحصل ولا يدع موضع من الأرض إلا أتى عليه إلا مكة والمدينة فإن الله يمنعه من دخولهما، ولكن المنافقون الذين في المدينة يخرجون إليه، ترجف بهم ويخرجون إليه. وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، سرعة مشيه في الأرض، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، ليس له إلا عين واحدة أعور، يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم. فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فمن علامات كذبه